هذا يقول: سبق أن أشرتم أن الكتب المقررة في برنامج التعليم المستمر قد يعتريها بعض التغيير إذا رأيتم المصلحة تقتضي ذلك. لا، ما أنا ما أذكر أني قلت رأيتم المصلحة، قل إذا رؤية المصلحة لي أو لكم، ليست مصلحتي فقط. إذا رأيتم، إذا كان يقصدني أنا فقط لا، وإنما إذا كان المصلحة الأنفع لي ولكم في كتاب هذا الذي نأخذ به. قال: وقد عهدنا منكم الحرص على سلوك الجادة المعروفة عند العلماء في تدريسكم الكتب التي تختارونها، خاصة في هذا البرنامج الذي قصر عنه نظري بعض الزملاء. ما السبب الموجب لاختيار كتاب بلغة القاصد في درس الفقه، مع أن جادة العلماء المسلوك المعروفة سبق أن أشرتم إليها مرارا هو زاد مستقنع ودليل الطالب، ذلك بعد الفراغ من كتب إمام الدعوة كشروط الصلاة وأدب النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق أن قرأتموها في دروسكم؟ ألا ترون أن من المصلحة دراسة زاد المستقنع ودليل الطالب، خاصة أن كثير من الطلاب يعولون عليها في الرجوع مسائل الفقهية ودراسة مذهب الحنابلة؟ ثم قال: والذي حدا إلى كتابة هذه السطور ما أشرتم إليه من أن البرنامج يحتمل التغيير والاقتراحات. الجواب: ما ذكره من أن البرنامج يحتمل التغيير لأجل الأصلح، نعم، هذا البرنامج أو غيره إذا رأيتم أن الأصلح فيه هو كذا وكذا، وكان هذا الأصلح هو الأصلح الذي أراه أنا، اتفقنا على هذا وسرنا عليه. أما إذا عزب عن علم أحد منا العلة التي اختططناها واقترح آخر فنحن نبين له. فالأخ قد ذكر أنه يدرس زاد مستقنع ودليل الطالب، والجواب أن زاد مستقنع ودليل الطالب متن، وتدريس المتن له طريقة غير طريقة التقرير، وهذه الكتب رتبت لأجل أن تكون تقريرا، ولو أننا رتبناها متونا لكان لها حال آخر. والمتون مرتبة عندنا في برامج أخرى، منها برنامج تيسير العلم الذي بدأ، ومنها غيره من البرامج التي ستأتي. فعندما اخترنا هذا الكتاب ليس حيدا عن الجادة المعروفة، ولكن لأن المأخذ غير مأخذ الجادة المعروفة، فإذا أردت أن تتفقه بمتن فتفقه بمثل ما ذكرت، وإن أردت تقريرا يبين أمات جمل المسائل وأصولها كما نسلكه فهذا هو المناسب في بلوغ القاصد، لأن بلوغ القاصد مشتمل على العبادات الخمس. وكان الحنابلة رحمهم الله تعالى لهم تصانيف في هذا، منها ما وصلنا ككتاب أبي الخطاب، ومنها ما لم يصلنا، وهذا الكتاب من أحسن الكتب التي صنفها المتأخرون في العبادات الخمسة التي سموها بربع العبادات التي يلحقون بها الجهاد بعد العبادات الأربع المعروفة من أركان الإسلام. فلما اختلف المأخذ اختلف الكتاب المعول عليه، فالمأخذ هنا مأخذ تقرير، وإلا لو أريد غير ذلك لما اخترنا هذه الكتب. وفهم المأخذ له عناية في اطمئنان قلب المتلقي لما يتعلمه، ونحن أقصد كلها شر، نحن ولا أنا أقصد البرامج لا يقصد فيها ملاحظة منفعتي أو غيرها من المقاصد التي ترقبها أعين الناس أو نفوسهم. كل درس كل برنامج له مأخذ، افهم هذا المأخذ حتى يطمئن قلبك وتنزاه عنك الشبهة. فبرنامج الدرس الواحد له مأخذ وطريق، برنامج اليوم الواحد له مأخذ وطريق، برنامج تيسير العلم له مأخذ وطريق، برنامج التعليم المستمر له مأخذ وطريق، برنامج مهمات العلم إن شاء الله تعالى له مأخذ وطريق، برنامج قراءة الكتب السبعة له مأخذ وطريق، بل أكثر من مأخذ وطريق. وهكذا كان العلم عند من سبق. أما صارت حال الناس الآن إلى أن تهجر بعض الكتب، يأتي مثلا إنسان بعد مر علينا في الدرس الواحد كتب لا يكمل علم الإنسان في هذه المسألة حتى يطلع عليها، تجد كتاب مثلا مصنف في مسألة قال حدثنا، هل يدخل قال أو يقال يقرأ السند حدثنا فلان حدثنا فلان؟ هذه المسألة مهمة من مسائل العلم، وإفراد كتاب فيها يدل على أهمية أن تعلمها. فإذا كنت مشتغلا بالعلم، وبعض الإخوان قد يكون مشتغل في الحديث ثم لا يعرف هذا الكتاب، لا شك أنه نقص في علمه. كذلك تنويع مآخذ العلم ومداخله إلى نفسك مما يدفع السآمة والملل عليه عنها، فيجمع قلبك على العلم. أنتم تعلمون أننا قد أخذنا مثلا في الواسطية، مثلا درسنا في اليوم الواحد مذكرة الواسطية للشيخ ابن عثيمين التي تعد مدخلا، ودرسنا شرح ابن سعدي رحمه الله تعالى في اليوم الواحد الذي يعد أرفع من ذلك ويبين جمل المسائل، ودرسنا في برنامج الدرس الواحد حاشية ابن مانع عليها التي تعد مأخذا آخر، ودرسنا في تيسير العلم شرح الواسطية على شرح مختصر موجب، وسندرسها على مآخذ أخرى. فأنت إذا فهمت هذه المآخذ عرفت الطريقة التي تسلكها. وأنا لا أكره أن يسألني إنسان لماذا ندرس هذا، لا 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 تظن أنني أتضايق من قلت لماذا ندرس هذا. ندرس كتاب لأجل كذا وكذا وكذا، أعرف لماذا أنا لماذا أختار هذا الكتاب، وأنت إذا أحببت أن تعرف فاعرف. وأنا غالبا البرامج التي أذكرها أتكلم عنها بتعريف، لكن هذا البرنامج أخرت التعريف عنه لأنني أريد أن أفرد بعد أن نمضي مدة، أريد أن أفرد درسا في بيان لماذا هذه الكتب ومؤلفيها وما يتعلق بها ووجه العناية بها ولماذا رتبت حتى تندفع الإشكالات. وإذا عرض الإنسان إشكال قد يعرضه فندفعه، مثل أحد الإخوان في الفقه قال لماذا ندرس بلوغ القاصد حنابلة ثم بعد ذلك العدة حنابلة، ثم بعد ذلك نرجع إلى كتاب صغير وهو كتاب إرشاد إلى الباب والبصائر إلى الباب لابن سعدي، ثم بعد ذلك نرتفع إلى كتاب بداية المجتهد. الجواب قلت له لأن بلوغ القاصد فيه بيان الأحكام وفق المذهب، والعدة فيه بيان الأحكام مع دليل المذهب، وكتاب إرشاد أولي البصائر والألباب فيه بيان الراجح مع جمع القواعد والأصول التي تنضم بها المسائل، وهو كتاب عظيم القدر، فهو مرتبة أعلى من المرتبتين السابقتين وإن كان صغيرا. العلم هو بالصغر والكبر، العلم بما يتضمن، وبعد ذلك يرتفع الإنسان إلى معرفة الخلاف، فهي مرتبة لأجل مقصد من المقاصد. فإذا وعيت هذه المقاصد اطمأن قلبك بها. إذا أردت أن تسأل عن لماذا اختير هذا الكتاب أو نحو ذلك فذلك أمر سائغ. ولأجل ملاحظة هذه الأشياء أنا أحرص فيما اختاره من الكتب، يبقى الإنسان متحير. بعض الإخوان الذي يعرف بالبرنامج هذا ربما كتب كتابا ثم وضعت آخر ثم وضعت آخر ثم رجعت إلى الأول، كل هذا لملاحظة الأنفع الذي ينتفع به الناس أكثر. إذا رأيتم أجمعتم على أن كتاب لا تنتفعون به أقول أخطأت وأرجع، نغير الكتاب مرة ثانية في درس آخر. هذا التعليم المستمر، برنامج مستمر بإذن الله تعالى على هذا البرنامج. إذا قلتم والله هذا الكتاب ما استفدنا منه شيئا نرجع، نحن ما ندرس لأنفسنا، ما جلسنا عشان ندرس لأنفسنا ونستعرض قوتنا، لا، ندرس لننفع وننتفع، هذا هو المقصود. إذا كان هذا النفع لا يصل إليكم إذن ما فائدة الإنسان ينفق وقت، تنفق وقت وتحضر وتجلس وتستمع بعدين لا تستفيد، هذا غير موجود أبدا. أنا لو أردت أني ألاحظ حظ نفسي كان صعدت بكم، كان جبنا هالكتب الكبار ودرس في فتح الباري ودرس في مجموع الفتاوى ودرس في تفسير القرطبي ودرس في المغني، ويا ربي لك الحمد أستفيد. أنا أمر على هالكتب هذه بشرح وتقرير ومراجعة واستعداد فتكون فائدتي أكبر، لكن أعرف أن فائدتكم ستكون أقل، لأن هذا أمر متفق عليه، فإن طعام الكبار ثم الصغار، وكون الإنسان يكرر المتون وصول العلم هو أعظم له نفعا من أن يحصل هذا. لو مات أحد ما قرأ لا تفسير ابن كثير ولا قرأ المغني ولا قرأ فتح الباري ولا قرأ مجموع الفتاوى، لكنه رسخت قدمه في أمهات المسائل المضمنة للمتون المتداولة، هذا عالم. وما كان علم المشايخ إلا كذا، لو أتيت إلى المشايخ الكبار كتبهم مكتباتهم تجد مكتبات صغيرة قليلة. يحدثني أحد إخوان عن مكتبة الشيخ ابن عثيمين يقول مكتبة صغيرة تعد كتبها، لكنه رسخت قدمه في فهم أصول المسائل وضبط أدلتها وله ملكة في الاستنباط والفهم، فنفع الله عز وجل به وانتفع. مقصود هذا الجواب أنه إذا رأيتم شيء فيه نظر أو ترون أنكم تقولون لا الأنفع لنا كذا وكذا لا وكان يتجه لي ذلك، أنا ما عندي مانع في أي شيء يتعلق بالدروس، لكن إذا كان ما يوافقني أنا لا أستطيع. مثل بعض الإخوان كتبوا لي واقترحوا وألحوا قالوا غير الأربعاء، أنا ما أستطيع، مع أن الأربعاء يوم شاق علي لأني أسافر يوم الأربعاء يذهب علي، ومع ذلك لأنني لا أستطيع إلا هذا اليوم جعلته في هذا اليوم، هذا هو الذي أستطيعه. كذلك عدد الكتب عند التي وضعناها لاحظنا فيها حصول جمع النفس يحصل بمثل هذا العدد. لا نريد أن نزيد عن ساعتين بعد العشاء، يكون نص ساعة نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة وننتهي إلى هذا. وقد يكون بعض الإخوان يقول لو نترك يكون الوقت أكثر ونزيد كتاب في علم كذا، يعني نزيد من الكتب الآتية ونختصر الوقت في قضاء البرنامج. ليس المقصود اختصار الوقت. قال ابن القيم: من استطال الطريق ضعف مشي. نجمع 10 كتب في اليوم حتى ينقص المسير، ثم يكون التركيز أضعف والفهم أقل فتذهب الفائدة. المقصود أن تجمع نفسك على ما ينفعك وتستفيد منه، فاخترناها على هذا المنوال بأن يكون درس المغرب يبدأ بعد نصف ساعة من أذان المغرب، ويكون فيه كتابان، وبين الأذان والإقامة يكون فيه كتاب آخر، ثم بعد العشاء يكون نبدأ بكتابين نصف ساعة نصف ساعة، ثم بعد ذلك نفضي إلى كتابين، ثم نجيب على الأسئلة عن الأسئلة بعد الفراغ. الأسئلة لا نجيب عنها إلا بعد الفراغ، والأسئلة معدودة من الدرس. بعض الإخوان يقولون: لماذا لا نضع الجواب على الأسئلة في أول الدرس عشان اللي بعيد يأتي؟ نقول: الأسئلة من الدرس، فهو فات شيء من الدرس. وبعض الإخوان يقول في نفسه: أنا إذا قضينا من الكتاب أمشي لأن الدرس انقضى. لا، الدرس ما انقضى، الأسئلة هذه من الدرس، لأنها أسئلتكم ليست أسئلتي أنا. فأنت اليوم السائل وقد تسمع إجابتك، وغدا يسأل غيرك، فكما أن غيرك يجلس لأجل سماع جواب سؤالك، اجلس أنت لأجل سماع جوابه، هذا من الأدب. كما أنك قد يمر عليك سؤال يتضح لك فيه من العلم ما لم تكن تعرفه من قبل. ومن لاحظ هذا في بعض الفتاوى التي عند العلماء في الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أعظم الفائدة من درسه كانت الأسئلة، سواء التي في أثناء الدرس أو التي بعض الدرس. فالذي يترك الأسئلة ولا يهتم بها يفوت شيئا كثير. وانظروا إلى عناية السلف لما فهموا هذا، مسائل أحمد، كم واحد ألف في مسائل أحمد، يعني التي سئلها أحمد وهو يسمع أو هو سألها أحمد. الآن نحن نسمع الأسئلة والإجابة عنها، ويستمع الإنسان لا يكتب ولا يتحفظ هذا الجواب ولا يسجله، وتذهب عنه فائدة محررة قد لا يأتي لها موجب آخر ولا يسمعها في مجلس آخر. وبعض المسائل قد تمر في سؤال ثم لا تتكرر مرة ثانية في درس، قد يكون المجيب نسي جوابه الذي أجاب به ولم يعلق على الموضع الذي يحتاج إليه. مثل لو جاءنا في التفسير وقال أحد المفسرين: قل يا محمد، نسي الذي أفاد، وكان في تلك الحال مستحضر وأفاد الحاضرين بها. فأنت إذا مرت عليك هذه الفائدة دون اهتمام تذهب عليك هذه الفوائد وأخواتها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.